بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تتمة. اعلم أن لوجوب الجماعة في المكتوبة موانع، ويقال فيها أعذار، وهي بعينها موانع من وجوب الجمعة إلا ما لا يتأتى في الجمعة، فإذا عرض واحد منها جاز له ترك الجماعة، وهذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت، حيث سنت، وإثمها حيث وجبت، ولا تحصل فضيلة الجماعة كما هو المذهب، واختار كثيرون حصولها إن قصدها لولا العذر، وهي أو حاصلها المطر والثلج والبرد إن بل كل منهما الثوب، والمرض الذي يشق معه الحضور كمشقته مع المطر، بخلاف الخفيف كصداع يسير، وتمريض من لا متعهد له ولو غير قريب، وإشراف القريب على الموت وإن لم يأنس به، ومثله الزوجة والصهر، وهو كل قريب لهم لها، والمملوك والصديق والاستاذ والمعتق والعتيق، والخوف على معصوم من نحو نفسه أو ماله أو عرضه أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، وخوف ملازمة من له عليه دين وهو معسر يعسر عليه إثبات إعساره، ورجاء عفو ذي عقوبة عليه كجود وتعذير، ومدافعة حدث، وكل مشوش للخشوع إن اتسع الوقت، وفقت لبس لائق، وغلبة النوم والنعاس، وشدة الريح ليلا وبعد الصبح إلى الطلوع، وشدة الجوع والعطش، وشدة البرد، وشدة البرد والوحل والحر في الظهر، وإن وجد ظلا يمشي فيه، وسفر الرفقة، وإن قصر، وإن أمن على ما مر، وأكل منتن الني، ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث كذي حرفة خبيثة ونحو المجذوم، وإنما يكون أكل ما ذكر عذرا إن لم يسهل عليه إزالته، أو لم يكن أكله بقصد إسقاط الجمعة، وإلا فلا.
يواصل عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أعذار الجمعة وأعذار الجماعة، بعد أن حدثنا عن الجماعة وأحكامها ومسائل فيها، أخذ يذكر متى يعذر الإنسان عن التأخر لحضور جماعة أو لحضور الجمعة، وهي أعذار مشتركة بين الجمعة والجماعة، تمنع الإثم في الجمعة وفي الجماعة إن قيل بوجوبها، وتمنع الكراهة إن قيل بأنها سنة كراهة، فإذا قيل أنها سنة فالأعذار تمنع الكراهة، وإن قيل وعلى القول بأنها واجبة فتمنع الإثم، وكذلك الجمعة لمن وجبت عليه فإذا وجد العذر منع الإثم. يقول: اعلم أن لوجوب الجماعة في المكتوبة، في الصلوات المكتوبة، موانع، يقال فيها أعذار، وهي بعينها موانع من وجوب الجمعة، فنفس الأعذار التي يعذر بها في الجماعة هي التي يعذر بها في الجمعة، والتي يعذر بها في الجمعة يعذر بها في الجماعة، وذلك لما يطرأ على الناس في أحوالهم من شؤون وأحوال تحل بهم. فلاحظت الشريعة المطهرة وجود تلك الأحوال، ورتبت ترتيبات منها ما يتعلق بشأن العذر، وإنما يتحدثون عن هذه الأعذار لمكانة الجماعة في الشريعة المطهرة، حتى على القول بسنيتها فإنها مؤكدة، يكون لتاركها الكراهة، يكون مكروه تركها، فلذا تحدثوا عن الأعذار التي تسقط الكراهة على القول بأنها سنة، وتسقط الإثم على القول بأنها واجبة. قال: إلا ما لا يتأتى في الجمعة، فذلك واضح، فإذا عرض واحد منها جاز له ترك الجماعة. ولكن هذه الأعذار التي ينتفي بها الكراهة وينتفي بها الإثم هل يثبت معها الأجر؟ هل مع وجود هذا العذر يثبت الأجر أم لا؟ وهو الذي أشار إليه عليه رضوان الله تعالى بقوله فإذا عرض واحد من جزء ترك الجماعة الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت وإثمها حيث وجبت، ولا تحصل فضيلة الجماعة كما هو المذهب بعموم العذر، واختار كثيرون حصولها إن قصدها لولا العذر. إذن فقد يكون العذر مسقطا للإثم وللكراهة فقط، وقد يكون مع ذلك موجبا للثواب مع عدم الكراهة، أي يكتب له ثوابها كأنه صلاها مع الجماعة في الموطن الذي يعتاد الصلاة فيه، أو كأنه أقام الجمعة وأداها. متى يكون ذلك؟ كل ما كان من الأعذار التي عذره فيها الشارع مع ذلك يمكنه الحضور بلا مشقة شديدة فإنها تسقط الكراهة والإثم، تسقط الملام ولا تثبت الثواب والأجر. وكل ما كان من الأعذار متمنع عليه ومتعذر أن يحضر وهو شديد الحرص صادق النية في الحضور لولا العذر لحضر، فإن العذر بهذه المثابة مع إسقاطه للملام يوجب أيضا له الثواب ويكتب له الثواب، كما نقرأ في الحديث الصحيح عن غزوته صلى الله عليه وسلم وقوله إن بالمدينة أقوامان ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم كتب لهم الثواب كاملا. وهذا في حق من يكون له رغبة صادقة ونية قاطعة في الحضور إلا أنه عجز ولم يتمكن بحال من الحضور، وعلامته لو رتب له وهو من عامة المسلمين في ذلك المكان الذي تعقد فيه الجماعة أو الجمعة مبلغ كبير من المال جدا ما قدر أن يحضر، ولا كان ما عنده مانع يمنعه من الحضور مهما رغب في حصول الوفرة من المال الكثير. أما الذي يقول تعبان وأنا ما أقدر، فإذا قيل له مليون تحصل مليون مرحبا أقدر، أنت معذور لا ما. أقدر ما في شيء أقدر رجي. فهذا من أين يحصل له الثواب؟ أن يحصل له لا يتأتى أبدا، ولا يمكن أن يحصل الثواب وهو جالس بهذا العذر، غاية الأمر أن يسقط عنه الملام إما الكراهة وإما الإثم. أما حصول الثواب والذي لو قيل له جميع الدنيا بأسرها تعطاها عجز ما قدر يذهب، فهذا تأخر وهو راغب في الحضور يعلم الله من قلبه حرصه على الحضور، ولكن لما قام به العذر والعجز ما تمكن، فهذا لا ينقطع ثوابه. إذن فاختلفت الأعذار، وليس كل عذر محصل للثواب، ولكن حيث عذر سقط الملام ولا يكون تحصيل الثواب إلا بالعجز التام مع وجود النية. وأما أيضا عجز تام، ولكن هو أيضا ما عنده نية صالحة ولا همة صادقة، إن كان عاجز ولا ما هو عاجز قدر ما بيروحه إلا وقد جاء العذر، فهذا ما من أين يحصل الثواب؟ ما يحصل الثواب إلا إن كانت له نية صادقة في الحضور ثم عجز، ومهما عجز واشتد عجزه ولم تكن له نية صادقة هو حتى قادر ما بيتكاسل وما بيحرص، فهذا لا ثواب له ولو كان عجز العاجزي ولو كان مضطرا للجلوس لأنه لا نية له وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لهم الأجر لأنهم ما أخرهم عن الخروج في الغزو معه إلا عدم وجود الحملان وما يحملهم ولم يجد النبي ما يحملهم. فلما أخبرهم أنه لا يستطيع تحصيل حملان لهم بكوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء مخلصين صادقين ومنعهم العذر ولهم الثواب. وأما الذي يضحك إذا قالوا له معذور يضحك فيشله فنصيبه الضحك ما له ثواب ذلك. أو يفرح بالعذر ويتمنى حصول العذر. وهذا الذي ينقص الثواب للذي يحضر وهو يتمنى العذر لئلا يحضر. ويحضر بنفسه ولكن يتمنى عذر أنه مش ما يحضر، هذا ناقص عليه ثواب لو حضر بنفسه، ما كانه ناقص لنقص صدقه ونقص إخلاصه ونقص نيته بينه وبين الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. الله يرزقنا الصدق معه، يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. ولذلك علمت في سيرة الصحابة وهم أعلم الناس بالأعذار وأفقهم، ولكن مع ذلك وإن كان الرجل ليهادى بين الاثنين، يعجز ما يقدر يمشي فيمسك هذا بجنب وهذا بجنب ويقاودونه ويساعدونه على المشي لعدم قدرته أن يمشي وحده إلا برجلين حتى يقام في الصف رضي الله عنهم. هؤلاء الصادقون المخلصون. اللهم ارض عنهم. وهكذا وتجد عند الكثير من المهملين والمقصرين والضعفاء في النية التعذر عن كثير من مجالس الخير وأعمال الخير وفعل البر، وبنفس الحال وبنفس العذر اللي يذكره لما تبدو وتبدر أي رغبة ولو في عزومة ولو في غيرها راح العذر، ولو في اسمه محادثة مع أحد من أصحابه راح العذر روح بالعذر. وما دام ما نقدر معذورين ما نستطيع ما دام خير لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا سوء معاملة مع الحق، سوء معاملة مع الحق جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا الله. وإلا فأرباب العذر مع الحسرة الشديدة قد يفوق أحدهم في تحصيل الثواب على الحاضر الذي يحضر العامل الذي يعمل وقد سمعتم صدق نية الذي لم يتمكن من الحج ويعلم الله سبحانه ما في قلبه، فأطلع الله تعالى بعض الذين حجوا 30 حجة أو 33، وإذا بحسرة هذا فاقت على ثواب الحجات 30. فلما جاءه الاسم الإناس بهذا الثواب عبر بعض ما رأى جاء إليه يقصده فقال: تبيعني ثواب حجرتك حسرتك وأعطيك ثواب 30، أنا حجيت 30 حجة، وخذ ثواب 30 وأعطني ثواب الحسرة. فقال له: لك ثواب حجاتك وخل حسرتي بيني وبين الله هي لي. وهكذا تختلف الأحوال باختلاف الصدق مع المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم في 3 كما تسمعتم في الحديث، وهو في مجلس من مجالس علمه صلى الله عليه وسلم تعليمه بلغه مجالس الخير معه، فأقبل 3 نفر أما أحدهم فحرص وبحث حتى وجد فرجة فدخل وجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس من خلفهم يحضر، وأما الثالث راح فذهب وأعرض. ثم قال نبينا: ألا أخبركم عن 3؟ أما الأول فأوى إلى الله، أوى إلى الله فأواه الله إليه. وما قال أوى إلى العلم ولا إلى المجلس ولا إلي، ولكن قال أوى إلى الله لأنه جلس لله ومن أجل الله يريد الله، فأوى إلى الله فأواه الله إليه. وأما الثاني فاستحيى الله منه. يقول شراح الحديث إن من استحيى الله منه لا يعذبه، فاستحيى فاستحيى الله منه. قال وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، ولم يقول أعرض عني ولا عن المجلس ولا عن العلم، قال أعرض عن الله فأعرض الله عنه. وسمعنا قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش، وقوله ومن يعرض عن ذكر الرحمن، وقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وقول سيدنا داود إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من دونهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم، وقول الله لحبيبه وأعرف الخلق به وأعظمهم ذكرا وعبادة لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. قال وهي أو حاصل تلك الأعذار المطر، إذا كان المطر كثيرا يشق معه الحضور بأن يبلل أعلى الثوب وأسفله. قال المطر والثلج الذي ينزل من يتثلج من الماء النازل من السماء فيتثلج في الأرض، والبرد النازل من السماء متحجر، فما نزل متحجرا فهو برد، وما نزل مائعا ثم تصلب في الأرض فهو الثلج. الثلج والبرد إن بل كل منهما الثوب، وكذلك لما جاء في الصحيحين غيرهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، أذن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال في الأذان ألا صلوا في الرحال، ولما جاء إذن في صحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيدرج وسط الأذان ألا صلوا في رحالكم. بل جاء في الرواية أنه كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح أن يقول ألا صلوا في رحالكم، هكذا جاء في الصحيحين. وجاء أنه في بعض أسفاره كذلك كان ذات مطر فأمره أن يقول ألا صلوا في الرحال، أن كل في رحله وبيته مكانه، صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال والمرض الذي يشق معه الحضور، المرض الذي يشق معه الحضور فإن كان مشقة خفيفة يسقط الملأ، وإن كان مشقة شديدة يثبت الأجر أيضا، مشقة شديدة لا تحتمل عادة، فإن كان مشقة خفيفة فيسقط الملأ فقط، بخلاف الذي لا يشق معه عنده حمى خفيفة عنده صداع خفيف عنده فالعذر، هذه الطوارئ تطرأ الإنسان دائم بليل ونهار ما يعذرون بها أنفسهم في أعمال دنياهم ولا يقطعونها، وأنت بتقطع العبادة بسببها، كل ما ساعب يقول لك الشيطان شوي رأسك يوجعك ما تشوف، لا شوي عينك شوي إذنك شوي بطنك وقعد قاعد هذا ترجع ضحكة. وإنما المرض الذي يشق معه الحضور مثله تمريض كما شقته مع المطر بخلاف الخفيف كصداع يسير، وتمريض من لا متعهد له يقوم بمراعاة المريض، والمريض لا يجد من يتعهده غيره، لا يجد طفل ولا يجد مرأة ولا يجد آخر يتعهده، فهذا المتعهد للمريض أجاز له الشارع أن يبقى مع المريض وأن يترك الجماعة ويترك الجمعة ما دام المريض محتاج إليه أو كان قريب. قال ولو غير قريب ما دام لا يجد متعهد، وإشراف القريب على الموت هذا وإن كان متعهد غيره موجود، ولكن عند نزع الروح وعند حلول الأجل والاعتذار وإشرافه على الموت فإنه يجلس معه وإن لم يانس به. وكذلك إن كان يانس به المريض في حال حياته وأراد أن لا يذهب من عنده. ومثل القريب الزوجة والصهر وهم كل أقارب الزوجة، بل الصهر يشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجة، ثم يقال لأقارب الزوجة أختان ولأقارب الزوج أحماء. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فأقارب الزوج بالنسبة للزوجة أحماء، وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج أختان، والكل يقال له أصهار. والمملوك والصديق والأستاذ المعلم والمعتق والعتيق فكلهم مثل القريب. فإذا وجد المرض عند أحدهم أو الأنس به عنده فهو معذور من كل القرابة والمعتق والزوجة ونحو ذلك مما ذكر. وجاء عن ابن عمر أن سيدنا سعيد بن زيد رضي عنه مريض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة ولم يحضر سيدنا سعيد بن زيد الجمعة، وذهب إذن سيدنا عبد الله بن عمر إلى عنده لتعهده ولكونه ممن يانس به، فترك الجمعة لأجل ذلك. قال والخوف على معصوم، الخوف على معصوم، فعلمنا شان المرض، فالمرض هو العذر. وقد جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بوضع الماء له وكان قد ابتدأ به المرض، ولكن بدأ يشتد تلك الليلة في أواخر صفر، فصلى بالناس المغرب وفيه المرض، وقرأ المرسلات وهي آخر صلاة من الصلوات الخمس غير الجمعة صلى بها جماعة في المسجد مع الناس، وبقية صلوات أيام المرض كانت جماعة في بيته صلى الله عليه وسلم. فلما أذنوه بحضور الصلاة وقد اشتد به المرض بعد أن دخل إلى بيته بعد صلاة المغرب اشتد به المرض، لما أذنوه بوقت الصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا الماء وجاء صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ فأغمي عليه أثناء فحمل حتى أفاق. قال ما فعل الناس؟ قال ينتظر، قالوا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا الماء فجاء يريد أن يتوضأ فأغمي عليه مرة أخرى فحملوه وأفاق. فسأل ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، هذا من غير شك مشقة شديدة ولكن كان يتحمل، فحاول الخروج فأغمي عليه في المرة الثالثة. لما أفاق المرو أبا بكر فليصلي بالناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يلحق بالمرض الكبر الذي يشق معه المشي والحضور، والأمر دائر على المشقة، فإذا وجدت المشقة جاء العذر. نعم. فإذا كان قال الذهاب يشق علي إن كنت أمشي، أما إذا على مركوب ممكن أحضر، فيقول ما دام تجد المركوب فلا عذر. وهكذا يقول المالكية والشافعية والإمام محمد بن الحنفية أنه يلزمه الحضور للجمعة، فما أقدر أمشي لكن موجود في دراجة تأخذه، موجود في سيارة، موجود ويروح اذهب راكبا. ويقول بعض الحنفية إذا كان عاجز عن الحضور ماشيا فلا نحمله الركوب. وقال الحنابلة فرق بين الجمعة وبين الجماعة، فيقولون إذا تبرع حد يركبه مثلا لزمته الجمعة لأنها مرة في الأسبوع، وإن كان لأجل الجماعة ولا يملك شيء ويتبرع فهو معذور في ذلك من أجل المرض. فإذا حضر المريض وقت الجماعة ووقت الجمعة فلا يجوز له أن ينصرف من عن الجمعة، ويكره أن ينصرف عن الجماعة إلا لشدة تطرى عليه. نعم، فإذا قد حضر في الجامع فما عاد يجوز له الانصراف بعد دخول وقت صلاة الجمعة، بل سير تلزمه الجمعة، لأن المانع من المشقة وهو المشقة في من الحضور قد انتهى، وحضر متحملا الآن، فلا ينصرف إلا لشدة تطرأ عليه جديدة لا يستطيع البقاء معها، فحينئذ يجوز له الذهاب، وعلى حسب شدة يكتب الثواب أو لا يكتب. نعم، وهكذا كما قرر معنا أنه للمتعهد للمريض كذلك معذور عن حضور الجمعة والجماعة من أجل القيام بتعهد المريض وتفقده وتحضير ما يحتاجه وما إلى ذلك. فكذلك يقول له الحنفية في الأصح عندهم أنه يجوز للممرض التخلف إن بقي المريض ضائعا بخروجه، يتعرض لأن يتعب ولأن يحتاج إلى شربة ما حد يسقيه إياها، وأن يحتاج إلى قضاء حاجة ما حد يساعده عليها وهكذا. قال المالكية المتعهد المريض إن كان المريض قريبه الخاص فيجوز تخلف ممرض القريب الخاص عن الجماعة، مثل ولد ووالد وزوج، وأما ممرض أجنبي فعندهم شرطين: أن لا يكون له من يقوم به، كما يقول الشافعي أيضا، أن لا يكون من يقوم به، كذلك يخشى عليه الضيعة لو تركه في هذه المدة في هذه الفترة. أما إن كان نايم راقد وعادته بينام نصف ساعة ساعة وما بيحتاج، روح حضر الجمعة وارجع، ولكن هو في هذه الفترة يتوقع حاجته ويخشى عليه الضيعة ولا يجد غيره يقوم به، فهو إذن معذور. وكذلك لا إله إلا الله، الحقوا بالقريب الخاص كما ذكرنا المالكية العم وابن العم، فتمريض القريب عندهم عذر من في التخلف عن الجماعة. وهكذا ذكر لنا الشيخ ما اعتمده الشافعية في هذه المسألة، ويقول الحنابلة يعذر بترك الجمعة والجماعة ممرض القريب ومثل الرفيق، أيضا نفس الشرط لا يكون معه من يقوم بمقام غيره سواء. وبعد ذلك والخوف على معصوم من نفسه أو ماله أو عرضه أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، إذا خرج لأجل الجماعة أو الجمعة تعرض لقتل بغير حق أو ضرب بغير حق أو حبس بغير حق أو أخذ مال بغير حق، فحينئذ يسقط عليه الحضور لأجل الجماعة أو لأجل الجمعة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما العذر يا رسول الله، قال خوف أو مرض، خوف أو مرض، هكذا جاء في رواية أبي داود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وقال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى على وجه الكمال. قالوا ما العذر يا رسول الله، قال خوف أو مرض. فهكذا عد الخوف من الأعذار، يكون خوف إما على النفس أو على المال أو على الأهل. فإذا خاف على نفسه من سلطان ظالم أو عدو متربص أو لص فاسق، أو كان في طريقه سبع أو شيء من الحيات الفاتكة والتي لا يستطيع التخلص منها، أو حال بينه وبين المكان سيل كبير لا يقدر المشي فيه نحو ذلك، ما تعرض فيه نفسه للضرر والخطر. وهكذا يلحق بما يذكر له ما يذكر الشيخ من رجاء عفو ذي عقوبة عليه، أو خوف ملازمة من له على يدين وهو لا معسر لا يجد ما يقضي به الدين، فيقول اخرج بيمسكون الدين، بيقول هات الدين الذي عليك، وهو صادق ما عنده شيء، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال هذا لا ما يعرفون نظرة لا ميسرة ولا ذا، بيحرجونه وبيمسكونه وبيتكلمون عليه قدام الناس. إذا أنت ما تجد الآن ما تستطيع أن تبيبه من أي شيء فاضل عن ضرورتك وحاجتك، فلا بأس تتأخر عن الجماعة لما يفرج الله عليك وتجد سداد الدين وهكذا. فإذا كان قادر على وفاء الدين فلا عذر له بالدين، بل يجب عليه أن يسارع إلى الوفاء به. ولما جاءوا بميت فأرادوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال صلوا على ميتكم، صلوا على صاحبكم. فشجع على الصحابة أن لا يصلي عليه رسول الله، فقالوا سيدنا أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله. قال في ذمتك؟ التزمت عنه؟ قال نعم. فصلى عليه النبي. قال فما فجعل لا يراني صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة أقضيت الدينارين؟ قال فأقول لا أنا ما وجدت شيء. قال حتى استحييت من رسول الله فجعلت أتخفى منه جزء بعيد حتى وجدت الدينارين فقضيتهما فجيت أتعرض له. قال أبو قتادة أقضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما. قال الآن برد جلده، هو اطمأن الآن وارتاحت روحه في وقت ما قضيت الدين عنه، إشارة إلى أن نفس الميت والروح معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيبقى في وجل وخوف وقلق حتى يقضى عنه الدين. وقد يخلف بعضهم دين ولا خلف وليس فيه رهن، أما إذا في رهن ما يتأذى به. ولذا لما أراد سيدنا سلمان الفارسي يأخذ بدينين فلسين سعتر من شان يعطي الضيف، قال لصاحب السعتر هذا مطهرتي رهن. قال يا صاحب رسول الله على دينين نأخذ رهن؟ قال أنا ما أريد أخذ منك دين ولو دينين إلا برهن وإلا ما أريد. قال أخذ منه المطهرة. لماذا؟ قال خشيت أموت الليلة وعلي دين، إذا أنا مدت وعلي دينين فلسين. قال إلا برهن، فإذا فيها رهن ما تتأذى روح الميت بالدين. وإذا خلف غير بررة وغير أوصياء صالحين ويخلوا الدين شهر وشهرين وسنة وسنتين ولا يبرد جلده مسكين وهو ما انتبه من نفسه. ولهذا جاء في الخبر الدين شين الدين، إنما يكون الدين لضرورة وحاجة ملحة أو لإنقاذ الغير ومصلحة عامة، فمن فعل ذلك وهو ناون الأداء صادق مع الله فإن الله يسخر له من قضى دينه عنه بنفسه أو عند وفاته، وكثيرا على حسب الصدق يقضى عنه دينه قبل أن يدفن وقبل أن يصل إلى القبر، كما حصل لكثير من الصالحين بسبب صدقهم مع الله تبارك وتعالى، ولا يتدينون لشهوات أنفسهم ولا لمباهاة، ولا يتدينون إلا لحاجة وضرورة ولمصلحة عامة الناس، فبذلك يتدينون على الله تبارك وتعالى. وهم ناوين الوفاء والقضاء، فلا يخيبهم سبحانه وتعالى. وإذا كان الخائف من عقوبة مثلا ويرجو العفو إذا تخلف وتغيب يوم يومين، فإن رجى العفو كان ذلك عذرا من الأعذار. وأما إن لم يرجو العفو أو كان يلزم حد ما يقبل العفو فيه فليس هذا بعذرين، كما يقرر الشافعية والمالكية. يقول الحنابلة وعندهم اختلاف في من وجب عليه قصاص، فبعض الحنابلة قال لا عذر، لا هذا حد من الحدود ولا شيء. قال وتخلف يوم يومين بيسامحونا، فبعض الحنابلة قال لا عذر. ويقول بعض الحنابلة إن كان يرجو الصلح على مال ونحوه لو تخلف حتى يصالح، أما الحدود فما كان حق لآدمي كحد قذف وغيره فليس عذرا في التخلف. وعلى كل حال قامت المسألة بين الحنابلة على خلاف بينهم. كذلك إذا خاف، هذا خوف على النفس، كذلك إذا خاف على المال من ظالم أو لص أو أن يسرق منزله في وقت انتشرت فيه السرقات أو يحرق شيء منه أو يكون أو حتى غفل فوضع الخبز في التنور مثلا، وإذا بالوقت بيقوم الصلاة عليه، إذا يخرج يحترق الخبز والعادي يحصل، فهذا أيضا يكون معذورا من عن الجماعة لئلا يتلف هذا المال. من باب أولى إذا كان عنده وديعة يخاف عليها إذا ذهب فهكذا. وكذلك إذا خاف على أهله أو على ولده، فأنواع هذا الخوف كلها من الأعذار التي تسقط الملام. والكلام فيما يثبت الثواب على ما سمعنا آنفا. قال ورجاء عفو ذي عقوبة عليه، والخوف على معصوم من نفسه أو مال عرضه نحو مال غيره الذي يلزم الدفن، خوف ملازمة من له والدين وهو معسر عليه إثبات إعساره، ورجاء عفو ذي عقوبة عليه كقود وتعزير ومدافعة حدث، وكل مشوش للخشوع إن اتسع الوقت. كذلك إذا فقد اللباس اللائق به، وهو ما يأتي معنا الحديث فيه إن شاء الله في الأيام الآتية في بقوع معالى بقية الأعذار، والله يرزقنا الصدق معه في جميع الأطوار ويرزقنا الإقبال بالكلية عليه في السر والإجهار، ويجعلنا من خواص أتباع حبيبه المختار وينضمنا في سلك عباده الأخيار في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.